بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فرصة أن معانا مجموعة من الشباب حلوين عشان نتناقش في حاجة احنا بنسمعها كتير قوي، وهي أن بعض الناس قاعدين يهاجموا الرهبنة، أيا كان هجوم علني أو عن طريق الانتقادات الكتيرة، وبتتقال ببساطة جدا كلمة أن الرهبنة اتغيرت دلوقتي وبقت أكثر رفاهية، وبعض الناس بيزودوها شويتين ويقولوا الرهبان دلوقتي عايشين أحسن عيشة، راكبين أحسن عربيات، معاهم أفخم الموبايلات، وحطوا نقط بقى. يعني احنا طبعا بنسمع كده ونقول شكرا، لان طبيعي الواحد اللي شايف الحاجة من خارجها لا يعلم نهائيا ما بداخلها. انا لو انا شفتك في اي وضع معين وقيمتك هقيمك على ايه؟ الموقف اللي انا شفتك فيه، لكن أنا لا أعلم حياتك الداخلية شكلها إيه، تصرفاتك العامة أنت بتتصرف إزاي، تعاملاتك مع الكل في كافة المستويات إزاي. فأنا حكمت عليك بموقف واحد أنت تعاملت معايا فيه أو أنا شفتك فيه وخلاص. هقول الكلام ده كله مع الاعتبار الشديد ان لكل قاعدة ايه؟ شواذ. فما ينفعش انا كانسان بقيم حاجة اخد الحاجة الشاذة واعملها هي القاعدة، والقاعدة هي اللي تبقى ايه؟ حاجة شاذة. الحقيقة هو ده اللي حاصل دلوقتي. نظرة الكثيرين لبعض المواقف ايا كان عددها او حجمها ايه، هي اللي خلت الكتير من الناس ايا كان بقى قريبين من الكنيسة او ليهم وضع كنسي او لا، يشوفوا الشكل الخارجي ويحكموا عليه. انا معاكم ومع كل اللي بيتكلم في ان الرهبنة اتغيرت، بس لاحظوا ان اتغيرت على اساس ايه؟ ان احنا جزء من مجتمع، والمجتمع ده جزء من منظومة كاملة اللي هي العالم كله. هيطلع واحد يقول لي لا، الرهبانة ما هياش جزء من المجتمع، لان دي برضو سمعت قبل كده انتقادات كتيرة ايام الانتخابات، وبعض الشباب قالوا تنزلوا وتطلب أصواتكم ليه، ما انتوا ناس متوا عن العالم، ولا يدرك ولا يعي ان احنا جزء من المجتمع. ما زال حتى اليوم كل أوراقنا الرسمية موجودة في الحكومة، وأي حاجة أنا بعوز استخرجها بيطلعها لي بالاسمين، اسمي الحالي ورتبتي، وبعدين يلصق بجانبه ايه وبالميلاد، اسمي اللي انا اتولدت بيه. فانا ما زلت حتى اليوم لغاية لحظة الانتقال من هذا العالم بتطلع لي شهادة وفاة مختومة بختم النسر، وطالعة منين؟ من وزارة الصحة، ان فلان ده خلاص ما بقاش لي اي علاقة بالحياة دلوقتي، وما فيش اي حاجة توقعه تحت اي قانون، انتقل او يعني فارق الحياة بالجسد، وبقى دلوقتي في تعداد الايه، سجل الموتى بالنسبة للحكومة او الناحية الادارية. فليه احنا ننظر لها بنظرة مخالفة عن الواقع، وبعدين نيجي نقول ما الرهبانة اتغيرت؟ هل انتوا ما اتغيرتوش؟ رده؟ هل المجتمع ما تغيرش؟ من ناحية كل حاجة، السلوك والأخلاقيات ومستوى المعيشة اللي بيندرج تحته المستوى المادي والاجتماعي، وكل حياتنا نفسها، منظومة الحياة نفسها اتغيرت ولا لا؟ عشان كده أنا عايز بس يعني أقول كلمتين وهفتح مجال المناقشة بعد ما نتكلم، وأنا مش هتكلم من نفسي لكن جايب معايا بستان الرهبان نقرأ منه بعض الأجزاء اللي تخلينا نقف على أرضية صلبة من ناحيتين: الفهم الصحيح عشان ما نهاجمش، والناحية التانية ان برضو اللي هو فاكر ان الرهبنة يعني حاطت لها كده مفهوم خيالي غير واقعي، وبعدين يجي يقارن فيلاقي اللي هو حطه في دماغه غير الواقع، يبتدي يصلحه شوية. لا يبقى هيمان بخيال، ولا يبقى إنسان معترض على كل شيء، يبقى كل حاجة في مفهومها أو في منظومتها الصحيحة. في بستان الرهبان صفحة 130، عشان يعرف الرهبنة هي ايه، قال ان الرهبنة هي درجة الملائكة الذين لا يفترون ليلا ونهارا عن خدمة ملكهم، ومن دخل فيها بانحلال وكسل فقد صير نفسه أشقى حالا مما لو كان بانحلال في العالم. دي تفيد العلمانيين ولا الرهبان المقولة دي؟ الألمانيين، جزء بيقول الألمانيين وجزء بيقول الرهبان، هي تفيد الاثنين. هي أول حاجة نصيحة للي داخل الرهبان، يقول لك خلي بالك هتخش الرهبانة هتعيش فيها بمستوياتها أو بالنظام الروحي اللي موجود جواها هتبقى كويس، هتخش تعيش فيها بانحلال وانت مش ملتزم بأي حاجة، يبقى انت كان الأفضل ليك انك تعمل ايه؟ ما تخشش وتعيش مع أهل العالم. بس هو مش مقصود بها أهل العالم ان هم عايشين حياة وحش، لا، ده هو علشان انت حطيت نفسك في حياة غير ملائمة ليك، حياتك دي تصلح ان انت تعيش فيها في مجتمع آخر وبسلوك آخر، وهتحاسب عليه محاسبة أخرى غير الحساب اللي انت هتحاسب عليه وانت جوه الرهبان. بيكمل بيقول ان الراهب هو ذاك الذي يستعد ليصير مثل الملائكة بدون هم، ويشق عنه ثوب الرهبان او اسف ثوب العالم. احنا في مقولة يعني موجودة في بستان الرهبان برضو في وسط القرايات كده، أحد الآباء يقول إن المسيح قد صيرك بلا هم، فكيف تحمل أنت هما من نفسك؟ إيه بقى معناها الكلمة ديت؟ هو فكر الرهبنة في الأول زي ما أنتوا كلكم عارفين المبدأ الرئيسي هو الانحلال عن الكل، الارتباط بإيه؟ بالواحد. وبعدين لما نيجي نتكلم من نظور الرهبنة هي الفقر الاختياري، يعني الواحد مهما كان يملك قبل ما ياخد القرار نقول له اترك كل شيء، ده انا معايا كذا، ده انا بمتلك كذا، ده الحاجة الفلانية باسمي، لا لو سمحت تخلى عن كل ده وانقل الملكيات ديت كلها لأحد الأقارب الأصحاب ايا كان تثق فيه، ادهوله وزعه على الفقراء زي الأنبا أنطونيوس، اعمل فيه زي ما انت عايز، لكن تعالنا اديه هنا وانت ايه؟ بشنطة صغيرة خالص كده فيها غيار ليك وكتابين من الكتاب المقدس، وإذا كان معاك بستان الرهبان أو لو في أي كتاب مثلا أنت تعتز بيه أنك بتقرأ فيه باستمرار وشكرا، ده أنا عندي رصيد في البنك سيبه لحد عندي عربية ما لهاش لازمة، الانحلال من الكل، مع الانحلال الفكري كمان من الارتباط بالآخرين. ودي الحقيقة أنا ببص لها إن دي أهم جدا من ترك الماديات، لأن ممكن واحد يترك حاجات ومقتنيات كتيرة قوي، لكن فكره ده يعيشه في إيه؟ في كل من هو مرتبط به ما قبل الرهبان. النقطة اللي أنا بقولها ديت بقى، تدخلنا لعمق فكر الرهبانة جوه، مش اللي انتوا حضراتكم بتشوفوه من بره. هو الراهب مش جلابية مكوية، مش نظارة شيك لابسها، مش عربية بيسوقها انت متخيل انها عربية ملكه الخاص وفخمة جدا جدا، وازاي يبقى راهب سايق عربية زي كده. غالبا حضرتك ما وقفتهوش هو او غيره، قلت له لو سمحت ممكن الرخصة اشوفها. حتى لو عملت كده وهو بأدب رهباني قال لك اتفضل، هتيجي تبص للرخصة تلاقيها ملك مين؟ الدير. تقول ايه ده بقى، ايه يعني ملك الدير؟ اصل انا بقى لو حكيت لك ظروفي والطريقة اللي أنا بشتغل بيها والمسؤولية اللي الدير مكلفني بيها وخطتي اليومية أو الأسبوعية هوجع دماغك. هقول لك إن الدير مسلمني العربية ديت أمانة علشان في مصالح معينة للدير لازم تتقضي، في مسؤوليات أنا بقوم بيها، في آباء أنا مثلا، مش أنا يعني أي حد من اللي ماسك المسؤولية بيوديهم لمستشفيات ودكاترة للكشوفات، في واحد تاني بيخلص المصالح اللي مع الحكومة كلها، وهكذا. مع الاعتبار ان الكل قاعدة ايه، هنقعد نأكد عليها النقطة ديت كتير علشان ما لقيهاش في التساؤلات اللي في الاخر، ده احنا بنشوف وبنعرف والحاجات ديت كلها. احنا نتكلم عن المبدأ العام اللي حضرتك تقيم بيه المنظر اللي انت بتشوفه. اذا فما هنا بيقول ان الراهب هو ذاك الذي يستعد ليصير مثل الملائكة، بقت ديت مظهر خارجي ولا حياة داخلية؟ فاما احنا بنشوف خارج ولا داخل؟ ودائما الحكم عن الخارج بيبقى حكم صائب ولا مخطئ، لان احنا كلنا كده. العين البشريه لا تعرف ما هو مكتوم، بتشوف ايه؟ الظاهر بس. من الذي يعلم الخفيات والظاهرات؟ هو الله. عشان كده بيبقى اللي بيحكم الراهب في كل حاجه هو ضميره وعلاقته مع ربنا، لكن حكم الناس دايما بيبقى غلط، وإحنا تصرفاتنا مع بعضنا بتبقى غير صائبة بالمرة. لا تظن إن معاشرات القديسين، وبيوجه الكلام دوت بقى إيه للرهبان اللي هو قال لهم من شوية، اللي هيعيش بقى بانحلال وبطريقة مش كويسة شويتين مش هيستفاد أي حاجة. كان الأفضل ليه إن هو يعيش مع مين؟ مع العلمانيين، في حياته الأسرية العادية الكويسة اللي ليها إكليلها زي ما إكليل الرهبنة موجود. لا تظن أن معاشرات القديسين وحدها أو السكنة في مواضع الصديقين فقط تنفعك، بل أرفض جميع هذه الخرافات، لأنه لا تؤخذ أجرة المجاهدين لتعطى للكسلان، لأن الأخ لا يفدي أخاه إذ يقول إنك تجازي كل واحد حسب عمله. ما هو ممكن بعض الشباب الهيمان بفكر الرهبنة وهو مش فاهمها على حقيقتها، زي ما بنقعد كده في نقاشات بعض الشباب يقول لي عايزك في موضوع، أحس إن هدفه الوحيد من الرهبنة هو إن عايز يعيش في المكان كدير. أصلا أنا نفسي أبقى من أولاد أنبا موسى الأسود، نفسي أبقى جنب جسده، نفسي يبقى المكان دوت هو المكان اللي أنا بحلم بيه وكمل حياتي فيه. الحاجات دي أنا بسمعها بودني. فبيقول هنا إيه؟ تفتكرش إن أنت أما تبقى عايش جنب قديس هتقتنع القداسة. يعني افرض النهاردة أنا جنبي القلاية اللي جنبي أب راهب وصل لدرجة السياحة، وأنا كراهب أنا نفسي بقى بتكلم عن نفسي عايش في حياة انحلال في كل حاجة، هل اللي جنبي ده اللي بيجاورني صبغ علي القداسة بتاعته فأنا بقيت قديس عشان بجاوره؟ مجيش أبدا. أنا ممكن أغير منه أو أتعلم منه الفضيلة، لكن لو أنا ما عنديش استعداد يأثر علي في إيه؟ لو أنا قلت أنا عايز أترهب علشان شايف الأبهات الرهبان دول يعني حاجة جميلة جدا جدا وحياتهم عجباني وأنا مبسوط بيها وكل الأمور ديت كلها، ماشي مش هنعترض. لكن هل النظرة بتاعتك وتقييمك ديت هي اللي هتوصلك لقداسة الأباء دول، ولا جهادك الشخصي والدافعة اللي موجودة جواك ان انت عايز تعيش حياة الفضيلة بالفعل؟ بتفرق كتير. عشان كده احنا يا ترى الواحد عايش الفكر وينفذه، ولا هو شايف اشباح قدامه كده؟ يجي واحد عايز اتصور معاك يا ابونا، تصور ليه؟ تعرفني؟ لا ما اعرفكش. طب عايز تصور معايا ليه؟ بالظبط كده، عشان احطها على فيسبوك. وبعدين الفكره في ايه؟ ان هي مش الصوره، مش بنتكلم على الصوره او الموقف دوت نفسه. يعني هيفيدك في ايه انك اتصورت ولا ما اتصورتش؟ بدل ما انت تسعى نحو الصوره اسعى نحو الفضيله، انك تتعلم من هذا الشخص حاجه تفيدك. قلما ان واحد يجري على اب ويقول له بعد إذنك عندي سؤال نفسي أسمع إجابة كويسة ليه، بعد إذنك عايز كلمة أعيش بيها، اللي أنت ما يعني البعض يقولها كلمة منفعة، لكن إحنا بنجري على إيه؟ تصوير متحف، بنشوف القطع الأثرية اللي فيه فعايزين نتصور جنبها، ناخد صور تذكارية مع قطع أثرية. واحد الآباء القديسين قال كده إن الدير ليس متحف للقديسين لكنها مستشفى لاستشفاء الأمراض الروحية. يعني ما تفكرش إن أنت جاي تقعد في دير مثلا عمره من القرن الرابع. في أماكن أثرية، أماكن بناء، لكن مش هتيجي للحياة المعاشة وتبقى بالنسبة لك أثر، مش هتقدر تستفاد بحاجة. ده شكل الرهبنة، أو يعني اللي الآباء قالوا لنا عن الرهبنة. لكن لما نيجي بقى، لأن الراهب بيعمل إيه؟ المفروض يعني يعمله ويعيش بيه في حياته اليومية. قال شيخ في صفحة 126 بيقول، قال شيخ سيرة الراهب هي الطاعة، الهزيز في ناموس الله الليل والنهار، لا يدين، لا يغضب، لا يتكلم، لا يبصر بعينه سرا، لا يبحث عن عيوب الناس، لا يسمع بأذنيه نقص آخرين، لا يخطف بيديه، لا يستكبر في قلبه، لا يملأ بطنه، لا يفتكر أفكار سوء، لا تكن له دالة ولا مزاح مع أحد، ويعمل أعماله بمعرفة، ويجعل باله في خطاياه، ويطلب من الله أن يهب له نياحا واتضاعا حقانيا، ولا تكون له دالة مع أحد وإن كلمه إنسان فلا يلاججه، وهكذا يكون ساكنا هادئا مسكنا للروح القدس. هل هذه الصفات كلها تتعارض مع الحياة اللي احنا عايشينها هذه الأيام؟ يعني من ناحية الفكر اللي بيقول الرهبنة اتغيرت، المستوى المعيشي جوه الرهبنة اتغير، الخير اللي موجود في الأديرة ما عادش مش زي ما كان زمان، ولو ان يعني الناس اللي بيقولوا كده ما عصروش زمان كان فيه ايه والنهارده كان فيه ايه وبيقارنوا، لكن على ما سمعوا، هل الامور اللي بتوصف الراهب ديت تتعارض معاه لو هو عاش الشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي؟ أظن كل الحاجات اللي اتكتبت ديت دي حياة داخلية ولا خارجية؟ يعني تقول لي ما هو ازاي تبقى انسان متضع وانت لابس جلابية غالية وفخمة كده؟ ازاي تبقى انسان غير مستكبر ولا تملأ بطنك من الاكل ولا تفكر افكار سوء زي ما هو كاتب؟ يعني الاب الشيخ ده وتقايل وانت معاك في ايدك تليفون فخم وغالي، هتقول لي التجرد. هقول لك ما هو في مستويات، وبرضه تحت منظومة انت ما انتش عارف اللي في ايدي ده ملك مين او مين اللي جابه او بيستخدم في ايه. يعني كلها حاجات احنا بنحكم عليها بايه؟ بالخارج، وسيبنا الداخل اللي هو المفروض دوت اللي الراهب عايشه في حياته بقى جوه القلاية وتدبيره مع أب اعترافه أو إذا كان مسؤوليته مع رئيس الدير. لاحظوا إن في فارق كبير جدا ما بين حياتك ما قبل الرهبنة وما بين حياتك بعد دخولك الدير بيوم واحد. والحياة دي المفروض انها بتتغير لطرق ومستويات وتنفيذ في التدبير الروحي كل فترة. يعني اما تيجي النهاردة ما تقارنش الاخ اللي لسه داخل الدير النهاردة او من شهر وتقارنه ما بين راهب ليه في الدير 10 سنين واخر 20 واخر 50. المفروض السلم الروحي ده درجات. الإنسان اللي عايش بأمانة وبطاعة كاملة ومحبة للطريق اللي هو فيه تلاقيه باستمرار بينتقل من درجة للأعلى منها، وفي واحد تاني تلاقيه حط رجليه على أول درجة وقف، والآخر لسه ما رفعش رجله عشان يحطها على أول درجة. وفي مستويات، قديس يوحنا الدرجي سموه الدرجي كده لأنه ألف لنا كتاب كبير عميق جدا في الرهبانة اسمه السلم اللي هو السلم، والكتاب دوت متكلم فيه هو عن 30 درجة لاقتناء الفضائل. مش كده الاباء راحوا مركزين وقايلين خلي بالك ما ينفعش ان انت تطلع السلم ده مره واحده، لان ممكن واحد حسب التشبيه يعني يعيش خطا في الدرجه رقم 29 ويتخيل ان هو خلاص طلع برجله للدرجه الاخيره اللي هي الدرجه 30. احنا مش بنتكلم في اعداد لكنها بقول على المستويات. يعني يقول لك خلي بالك لو انت قفزت السلم دوت مره واحده بعد شويه تقع في ايه؟ تقع على جدور رقبتك، وهو قبل الكسر الايه؟ الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. حس ان هو بقى حاجه كبيره قوي، حاجه عظيمه، مدبر، مختبر، عايش وصل لدرجة أبو مقار والقديس الأنبا أنطونيوس وبقى يعني متساوي مع الأنبا بولا أول الصباح، زهوه عاش كده في مود مش بتاعه لسه، فالشيطان يروح جايبه يقول له برافو عليك كويس كمل كمل كمل، ده انت بقيت من العظماء ومن القديسين، فيخبطه بخبطة يمينية وهي ايه؟ الكبرياء، يحس بذاته، يحس ان هو اعظم من الكل، تبص تلاقي مع الكبرياء دوت ايه؟ سقوط في كل شيء. عشان كده احنا نتعلم منها كمان في حياتنا، ان الواحد لو حس ان هو في نمو روحي يطبق المثل اللي بيقول داري على شمعتك، يعني ما يقعدش يتفاخر ويتباهى ان انا بقالي فترة كبيرة منتظم على الصلاة بالأجبية، ما فيش صوم بفوته، ما فيش اربع وجمعة بيعدوا علي، ما فيش ما فيش ما فيش. خلي بالك انت كده بتعمل ايه؟ بتكشف التدبير بتاعك ونموك الروحي، فالشيطان يروح خبطك بايه؟ بداء العظمة بقى والكبرياء، ان انا يا كل دول مهملين، ده انا نشكر الله انا كده بقى يعني حياتي الروحية زي الفل منتظم على كل حاجة، الشيطان ينفخك. وطبعا كل لما الواحد اتنفخ اكتر يجي وقت من الاوقات يعمل ايه؟ بلونة. لكن لما الواحد يحافظ على نفسه ويشعر ان كل الخليقة احسن منه، انت فيك فضائل بس ما تخليش المجد الباطل يسرقها، حافظ عليها. ده مش معناه ان الواحد يشعر في نفسه ان هو مفيهوش اي حاجة حسنة او كويسة، لا، انت ما تعرف كده يعني قول ده بستر ربنا، ربنا هو اللي سندني، ربنا هو اللي بيديني دفع للأمام، أنا من غير ولا شيء. فيندمج الاتضاع مع اقتناء الفضيلة فتبتدي محافظ على نفسك، تلاقي الدنيا ماشية بخير وبسلام وبهدوء. لكن أول ما الواحد يعمل شوشرة على نفسه تلاقي بقى كلام الناس والمهاجمات والشيطان اللي عمال مش سايب اي حد في حاله يروح موقعك في حاجات كتيرة جدا انت وتاخدش بالك منه. في صفحة 127 مقارنة جميلة وارجوكم ركزوا فيها، لان هي دي تعتبر محور كلامنا اللي انا بدأت بيه، أو دي اللي بتخلي الإنسان المهاجم أو اللي نظرته بتتغير عن الرهبان الآن ممكن توضح له مفهوم اللي احنا هنتكلم فيه. ما هو الفرق بين رهبانة القدماء ورهبانة زماننا؟ لاحظوا ان الكلام ده اتكتب امتى؟ اللي احنا هنقراه دلوقتي اتكتب امتى؟ زمان امتى؟ في القرن الرابع والخامس، اباء الرهبان الاولين. احنا في القرن 21. هذا السؤال سئل من احد الاباء لاحد الشيوخ في القرن الرابع والخامس، او يعني خلينا نقول في حدود القرن الخامس، وبيسأله بيقول له ما هو الفرق بين رهبانة زمان أو رهبانة القدماء ورهبانة إيه؟ زماننا. زماننا ده مقصود بيها القرن الكام؟ الخامس، مش القرن 21. سئل شيخ بماذا تشبه رهبانة القدماء ورهبانة زماننا هذا؟ فأجاب قائلا كان إنسان غنيا وحكيما وكان يطلب المسك الخالص، فلما لم يجد المسك الحقيقي الذي يريده قطع المسافات برا وبحرا حتى وصل إلى الصين، حيث قدم هدايا للملك الذي هناك وسأله أن يعطيه مسكا، وطلب إليه أن يقطعه هو بيده. فلما أخذ المسك ورجع أعطاه لأولاده، وأولاده بدورهم أعطوه بعضهم لبعض، وقليلا قليلا غشوه وخلطوه بما يشبه المسك الحقيقي في اللون. مركزين؟ ويختلف عنه في الرائحة، ومع تمادي الزمن بقي الزغل اللي هو التقليد، الحاجة اللي هي ما كانتش هي الأصيلة، لأنه كل شوية إيه؟ عمالين يضيفوا عليه الحاجة اللي تديله الشكل بس. ومع تمادي الزمن بقي الزغل اللي هو التقليد موضع المسك الحقيقي، وعدمت رائحته وبقي الشكل والاسم ايه فقط. وكذلك الآباء القدماء، فإنهم تجاسروا على الحياة والموت، وذاقوا كل التجارب، واحتملوا الضوائق، وقدموا ذواتهم ذبيحة حية روحانية، ووهبت لهم المعرفة الروحانية، وصاروا مسكنا لله، وأحسوا بالأسرار. ثم واتصل الشر شيئا فشيئا حتى انتهى الحال إلينا نحن الذين بالاسم والشكل فقط. بعدين بيكمل هذا الشيخ بيقول إن أمور سيدنا مرارات تعقبها حلاوات، مظلمات تعقبها نيرات، محزنات تعقبها مبهجات. أما أمور العالم فهي حلاوات تعقبها مرارات، بيعكس بقى، نيرات تعقبها مظلمات، مبهجات تعقبها محزنات. يعرف الحق ذاك الذي اختبر هذه ليس من سماع الأذان فقط. في رسالة وصلت لنا من الجزئية دي ولا ما أدركناش؟ مش بيهاجم، لا بلاش نفهمها هجوم. ده انا حتى انا اوضحت في الاول، بقول ان الكلام ده اتكتب في القرون الاولى، يعني في بيننا وبين الوقت ده كمان مسافة كبيرة. عايز اقول ان يمكن اللغة اللي اتكتبت بيها هي اللي توصلنا للنقطة اللي انت بتقولها، ان ممكن يكون بيهاجم، لكن هو لا يقصد هذا نهائيا. هو عايز يقول ان الحاجة في بدايتها في اولها بتبقى ايه؟ نقية 100%، واللي بيقتنيها او اللي عايز يقتني هذا النقاء او هذا الاصالة اللي فيها بيتعب جدا جدا. قال لك سافر مسافة، راح فين؟ الصين اللي هي احنا بنقول دلوقتي اخر بلاد العالم، يعني قطع مجهود ومسافات وتعب وعرق وشقي لغاية ما وصل للمكان اللي فيه الحاجة الأصلية، وجابها فعلا، وجابها وحافظ عليها. بس أما اداها لأولاده ففيه البعض ما كانش عنده الأمانة الكافية اللي يحافظ عليها كما تسلمها، وقال ايه بدورهم، واحد ادها للتاني وهكذا جيل سلم للاخر. فنقاء الحاجة نفسها تبدلت وعملت قل تقل تقل. فقال مجازا هنا دلوقتي، قال ايه نحن وصلنا ايه الشكل والاسم. بس اوعوا يبقى مفهومها ان الرهبانة فقدت جوهرها، احنا لسه من قبلها على طول قلنا جوهر الرهبانة هو ايه؟ حياة داخلية مش شكل. دي النقطة الحاسمة او المهمة اللي احنا لازم نحطها قدامنا، ان الحياة الرهبانية هي ايه؟ داخل. اخت العروس ايه؟ جنة مغلقة. عايز اقول لك مهما كنت قريب من راهب استحالة ان انت تعرف تدبيره الداخلي. قل لي لا ده بيقولوا لنا كل حاجة، أقول لك مش كل حاجة، يقول لك جزئية، لكن باقي حياته كلها دي جنة مغلقة، حياة داخلية محدش يعرفها غيره. وده اللي احنا بنتعلمه أول ما بنخش الرهبنة، وده اللي أنا مش أنا كشخص أو كراهب، ده اللي أنا كدير بقوله لك أول ما أنت تبدأ الحياة الرهبانية، أن خلي بالك تدبيرك الروحي الداخلي حدش يعرفه أبدا إلا أنت ومين؟ أب اعتراف. فاللي احنا شفناه واللي بنشوفه هو الشكل الخارجي فقط، زي ما انت بتقول اما تقابل الانبا انطونيوس مع الانبا بولا في اللحظات الاخيره حكوا ايه لبعض، دار بينهم عده اسئله قليله جدا. انبا بولا سال الانبا انطونيوس قال له ما هي اخبار العالم دلوقتي واهل العالم عاملين ايه والمسيحيين اللي في العالم عايشين ازاي، فجاوبوا الانبا انطونيوس حسب المعلومات اللي وصلها له. انبا بولا كان حسب المخطوطات اللي مكتوبه قعد ما يقرب من 65 سنه لم يرى وجه انسان. بعدين سالوا سؤال تاني قال له ميه النيل بتيجي في وقتها والرخاء والمعيشة عايشة يعني الناس عايشين كويسين ولا لا، بيطمن على المسيحيين الإيمان موجود كويس عايشين كويس ولا غير. هل أنبا أنطونيوس سأل الأنبا بولا قال له كيف قضيت هذه المدة الطويلة كنت عايش إزاي؟ هل الأنبا بولا سأل نفس السؤال للأنبا أنطونيوس؟ قال له قل لي ده انت يعني اقل مني في السنين وانا اكثر خبرة عنك وانا يعني متوحد وسائح في البرية الداخلية وانت ليك تلاميذ دلوقتي وحوار طويل، ازاي انت عايش وازاي بتدبر ولادك وازاي وازاي، هل حد عارف حاجة عن التاني؟ دار بينهم هذه الاسئلة. وبعدين قال له من فضلك ممكن تجيب لي التوب بتاع الانبا أثناسيوس؟ قال له حاضر. وعايز يوديه عشان يروح يجيب التوب الليف دوت او الكسوة بتاعة البابا أثناسيوس عشان يتكفن بيها وعشان ما يحضرش كمان وقت نياحته، يبقى عاش غريبا ومات غريبا. ويروح الانبا أنطونيوس يسمع الكلام، يمشي مسافة 3 ايام يجيب التوب ويجي يلاقي الانبا بولا ايه متنيح وهو قاعد راكع على رجليه ورفع ايديه بيصلي. حد عارف حاجة عن التاني؟ اما نيجي للقديس ابو مقار، هل حد عارف حاجة مهما عن الكتب اللي موجودة؟ يعني ليه كتاب قد كده عظات القديس ابو مقار، عظات بيعلم فيها تلاميذه، لكن هل حد قدر يخش جوه ابو مقار يعرف تدبيره الداخلي ايه اللي وصله لان هو يبقى مصاحب ليه شاروبيم باستمرار اعلى طغمة من طغمات الملائكة ويجي اسس الرهبنة في المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي؟ اول مكان اسس فيه رهبنة القديسة ومقار دير هنا دير البراموس. وبعدين اما العدد زاد والزحمة وهو يحب الهدوء فانتقل الى مكان اخر غرب المكان دوت بمسافة 20 كيلو أسس المكان اللي هو فيه ديره الحالي اللي هو دير القديسة أبو مقار. كنت عايش ازاي أبو مقار؟ ازاي انت ليك أولاد وليك تلاميذ وليك وليك وليك؟ حياة داخلية، جنة مغلقة، ينبوع مختوم. احنا بنتعامل مع بعض واحنا حتى جوه الدير بنشوف تصرفاتنا الداخلية، لكن أنا لا أعلم نهائيا ماذا يفعل أخي المجاور لي في القلاية، بيصلي إزاي، بيصوم إزاي، حياته إيه، علاقته بربنا شكلها إيه، بيقرأ إيه، كل دوت أنا نفسي معرفش الملاصق ليا عايش ازاي؟ يبقى ليه احنا نيجي النهاردة ونحكم على الظاهر ونقول جهبنا ما عادتش زي ما احنا، يعني مش هقول بقى زي زمان لان انتوا ما عصرتوش زمان، لكن الرهبانة ما عادتش دلوقتي زي ما احنا كنا متخيلين او بنسمع. جزء من مجتمع، اما المجتمع بيتغير بنسبة 80%، ممكن الجزء دوت يتغير بنسبة 10 أو 20%، لان احنا منظومة مع بعضها ما ينفعش ان انا اخرج منها. يعني اللي يقارن النهاردة يقول ليه بيركبوا عربيات؟ ما هو ما ينفعش أعيش بنفس الطريقة اللي كانوا عايشين بيها آباء القرن الثالث والرابع والخامس. ما كانش في اختراع اسمه عربي، كانوا كلهم بيتحركوا عن طريق الدواب، وكان لتاريخ الدير هنا لغاية 50 سنة فاتوا بس، الآباء الشيوخ الكبار اللي عايشين معانا لغاية النهاردة بيحكوا لنا ان كانت الحركة بتاعتهم كلها ما كانوا ينزلوا الوادي يجيبوا المواد التموينية او يعوزوا اي حاجة، كانوا بينزلوا على الدابة اللي ملك الدير. هذه الطريقة انقرضت من المجتمع. هل ينفع ان انا اعيش بها دلوقتي؟ تردوا عليا يا شباب. طب الطريقة اللي دلوقتي الكل عايش بها هي ايه؟ بقى الطرق مرصوفة، مفيش بقى المدقات اللي كانت ما ينفعش ان يمشي فيها الواحد حتى برجليه، مسافات كبيرة، في مصالح معينة لازم انها تتقضي، كثرة الامراض اللي احنا مش واخدين بالنا منها. ان كانوا الاباء يقولوا لنا هنا في الدير كان كل حيلة الدير اللي موجودة دولاب صغير كده ما يجيش متر في مترين او متر في متر، هي دي الصيدلية والعيادة وكل حاجة، حاطين فيها شوية اسبرين وازازة مطهر وازازة سبرتو وخلاص على كده. ويقولوا لنا انتوا ايامكو جيتوا جبتوا الخير معاكو، لكن جبتوا الامراض وجبتوا وجع القلب لينا، لانه ما كانش في حاجة زي كده، كانش في ما يستدعي ان هم ينزلوا باستمرار على المستشفيات والدكاترة. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش، دي معادلة اللي بيديرها وينظمها هو مين؟ ربنا مش احنا. يمكن مع كثرة العلم وكثرة التقدم وكثرة الامكانيات بقى في ضريبة عليها، وهي ايه؟ كثرة الامراض. يمكن على حسب طريقة العيشة والمأكولات اللي احنا بناكلها، انتم ملاحظين ان ما فيش النهاردة حد سليم، واللي كانوا موجودين قبلنا بنص قرن ما كانوش بيعانوا من الامراض اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. فبقت في متطلبات لازم تدخل وتبقى ضروريات في وقت معين. أكمل ولا كفاية كده؟ عرفنا ايه الفرق ما بين رهبان الزمان ورهبان زماننا ولا مفيش؟ هل الجوهر او الداخل اختلف؟ يعتمد الجوهر والداخل على مين؟ على الشخص نفسه. لكن لو احنا تخلينا بقى عن المفهوم الداخلي وجوهر الحياة نفسها، هنا ظهرت الخطورة بقى. ان انا بقيت عايش بالشكل في طريق معين، لكن في الجوهر بسلك في ايه؟ في طريق اخر. يعني ما بقيتش الدنيا كلها مكتملة مع بعضها. وزي ما البابا شنودة في احدى المرات قال ان احنا نستخدم العالم لكن ما نخليش العالم يستخدمنا. يعني في إمكانيات تسهل لي طريقة التواصل، أستخدمها ولا أرفضها؟ تقضي لمصلحتي اللي أنا عايزها في أقرب وقت أو في أقصر وقت، ولا أقول لا أنا لازم أمشي بالطرق التقليدية؟ أحد الآباء بتناقش معاه بقول له أنت ما كنت في الخدمة زمان، وزمان دي قبل ما أنتوا تتولدوا يعني، كنت بتيجي تدير كل قد إيه؟ قال لي كنتش باجي تدير خالص. تقول ليه؟ قال لي إزاي؟ كانش فيه طرق، كانش فيه مواصلات. قال لي كانت آخر حاجة في أوتوبيس ينزلنا عند الريست، وما بين الريست اللي هنا ما فيش حاجة اسمها عربية، فيش ركوبة. طيب واحد جاي يقعد في الدير مثلا 4-5 أيام أجازة يعني، أو فترة خلوة ما بين فترات خدمته، يمشي 20 كيلو على رجليه عشان يوصل، فيوم انتهى بالنسبة له، ويوم ما يجي راجع نفس الوضع. طب ده يبقى مشجع ان هو يخليه يجي الدير يقعد 4-5 أيام؟ قال لي ما كانش فيه أي طرق مواصلات نقدر نجي بيه. احنا ما بدأناش نيجي الا من حوالي مثلا 20 سنة فاتوا، لكن قبل كده كانت الدنيا صعبة. فما في حاجة بتسهل لنا الحياة استخدمها، لكن ما تسيطرش علي. يعني ما جيش النهاردة انا احطها شرط واقول وانا في الرهبانة يا إما يكون معايا عربية أتحرك بيها بمعرفتي يا مش لاعب. نقول لك لا شكرا، هي الاتفاقية من الأول مش متفقين من الأصل كده الدنيا، ما يعني ما فيش أي اتفاق. واحد يجي مثلا يقول لا ده الموبايل الخاص بتاعي ونمرتي اللي كل الناس عارفينها، ما ينفعش أن أنا أسيبها ولا أتخلى عنها. نقول له شكرا يا حبيبي، يعني خليك في بيت بابا وماما وكمل حياتك زي ما انت عايز، وما لناش دعوه بالقصة دي. لكن تيجي النهاردة تقول لي ما الموبايلات موجودة مع كل الرهبان. نسبة كبيرة منهم الدير اللي جايبها لهم، وجايبها لهم علشان المسؤوليات اللي ماسكينها. وبقول نسبة، وقلنا في الاول خالص لكل قاعدة ايه، ما لناش دعوه بالشواذ، لأن دي اللي بيحكمها الشخص نفسه وقراره مع نفسه، هو عايز يعيش جوه الرهبانة ازاي. وبعدين النقطة اللي عايز أختم بيها الكلام عشان ما بقاش طولت عليكم، إن إحنا لو فهمنا الأمور دي بطريقة صح هنقدر نقيمها صح، لكن إحنا كبشر دائماً ننظر إلى إيه؟ النقطة السوداء، دائما ننظر إلى الجزء الفارغ من الكوباية. في قصة زمان حصلت أيام القديس أبو مقار، أحد كهنة الأوثان كان ماشي بسرعة، فتقابل مع أحد الآباء الرهبان، فقال له أنت ماشي بسرعة كده وباجتهاد ليه؟ يا خادم الشيطان. فقال له أنا رايح عندي دلوقتي معاد في المعبد اللي أنا ماسكه عشان أقدم ذبيحة للوثن اللي موجود أو الإله اللي موجود اللي إحنا يعني بنعبده. فقال له أنت كاهن للشيطان، اذهب إلى طريق هلاكك. فراح الكاهن ده مسك الراهب اداله حتة علقة دشدشه، طبعا هو رد فعل. وبعد شوية هو ماشي تقابل مع القديس أبو مقار، فنداه وقال له ما بالك مسرعا يا رجل النشاط والاجتهاد. فالراجل سمع الكلمة دي وقف، هو خلي بالك شايف نفس الشكل، يعني هم كلهم شكل واحد، اللي قبليه قال له كده وكانت النتيجة انه يعني وضبه. فوقف قال له انت مين؟ فعرفه بنفسه، فقال له أنا كذا كذا. قال له أنا رأيت فيك الاجتهاد والنشاط والسرعة، فلقيتك كده إنسان حلو وأمين في حياتك. فهذا الكاهن الوثني بعد الحديث اللي تم بينه وبين أبو مقار قال له ممكن تقبلني وترهبني؟ فأبو مقار استغرب، كاهن للأوثان وماسك معبد، وبعدين يجي بعد مناقشة كده طفيفة يعني عايز يطلب منه الرهبنة؟ فقال له لماذا تطلب هذا الطلب؟ فحكى له القصة. قال له ده أنا قبل ما قبلك قابلت راهب مثلك وقال لي كذا وكذا وكذا، فتعاركت معاه واتخانقت معاه وتركته ما بين الحي والميت، لكن لما تقابلت معاك انت اديتني صورة حلوة عن المسيح اللي انت بتعبده، حسيت ان النعمة خارجة منك ومن كلامك ومن وجهك، وصار هذا الكاهن الوثني راهبا مجتهدا بعد فترة. في واحد ينظر أو يتكلم بطريقة هجومية، يعني أول حاجة أنتوا وأنتوا وأنتوا، طيب قول يا سيدي زي ما أنت عايز. وبعدين واحد تاني ينظر إلى الجزء الإيه الملآن، يقول ما حتى لو إحنا شايفين فيه تجاوزات أو في حاجات إحنا بنعلق عليها، فالداخل لا نعلمه. هنقيم هذه الأمور بطريقة صح إمتى؟ ونوصل في حياتنا الشخصية إن الواحد لو شاف أي خطأ مش عايز أقول يداري عليه، عشان مش الكل بيقدر على كده، لكن إمتى هتتجاوز هذا الخطأ وتقول أنا أنظر للعمق والداخل ومليش دعوة بالخارج. أنا الفترة اللي فاتت ديت يعني سمعت كتير من ناس بتتكلم معايا يقولوا لي يرضيك يحصل كذا وكذا وكذا من الحاجات اللي احنا بنشوفها، وده اللي خلاني أفكر إن أنا أتكلم معاكم في الجزئية ديت. احنا نعرف ايه عن الرهبان عامة وحياة الراهب الشخصية وتدبيره الروحي وعلاقته او مسؤوليته بالدير، عشان نقدر نقيم من هو مخطئ ومن هو على صواب. طبيعة البشر يعني متقلبة او متغيرة، ودائما بنختلف كلنا في الآراء على أي شخص واحد قدامنا. لو حطينا واحد كده قلنا جماعة احنا دلوقتي عددنا ما يقرب من 30 أو 40 شخص، عايزينكم تقيموه، هنلاقي من يمدحه ومن يذمه ومن يوافق عليه ومن يعترض عليه، وواحد تاني يقول ده فيه فضيلة كذا، والآخر يهاجمه يقول ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. فاحنا عمرنا كبشر ما هنتفق في فكر واحد، وده اللي خلى الأنبا أرسانيوس يترك المجتمع الرهباني اللي كان عايش فيه، وفي سيرته يقوله مشي مسافة ما يقرب من 45 كيلو بعيد عن التجمع الرهباني اللي هو كان عايش فيه وعاش في وحدة تامة. فما راحوا سألوه قالوا له انت ما بتتكلمش ليه معانا وليه سبتنا وعشت في حياة لوحديك بعيد؟ قال ان طبيعة البشر دائما تختلف مع بعضها البعض، ولكن الطبيعة الواحدة التي تتناسق مع بعضها وتتوافق مع بعضها هي طبيعة الملائكة. فلو أنا اقتربت للبشر أو للناس اللي موجودين معايا هتبقى في احتكاكات كتير، وهو عايز يعيش حياة السكون الكامل والهدوء، فعمل ليه؟ انسلخ من هذه الحياة وعاش في حياة الوحدة الكاملة. فاحنا بنختلف بقى في آرائنا كلها ما بين الأمور اللي احنا بنشوفها ديت. يجي واحد في الكنيسة يخش تسبيحة نص الليل من حضراتكم، فيلاقي مثلا 20-30 راهب موجودين في التسبيح، بدل ما يخش في عمق التسبيح يقعد يشغل نفسه يقول هم الباقيين فين، هو معقول العدد دوت بس اللي موجود في الدير، يا ترى كل دول نايمين في قلاليهم، يا ترى مش عارف ايه، ويقعد يدخل نفسه في متاهات يخرج من التسبيحة والقداس دماغه دي هتنفجر. يا حبيبي خليك في نفسك، ده انت جاي تسبح ولا جاي تنقد وتدين؟ هل انت عارف العدد اللي انت متخيله ان هو كبير مجاش؟ مين فيهم محجوز في مستشفى؟ ومين فيهم ملازم الفراش؟ ومين فيهم تدبيره ان بيعمل التسبيحة جوه قليته؟ ومين فيهم متوحد؟ ومين فيهم حبيس؟ كل الأمور دي كلها أنت لا تعيها، فبتقيم المجتمع ليه وعلى أساس إيه؟ ما أنت أما يجي لك الفكر دوت اعرف على طول أن الشيطان متغاظ منك. ليه؟ لأن أنت داخل تسبح مين؟ داخل للعمق الإيه؟ الروحي، فهو مش عايزك كده، يقول لك ما يجراش حاجة، أنت صاحي بدري وداخل الكنيسة الساعة 4، طيب يلا أنا يعني إيه هزق نفسي معاك، ممكن تاخدني في كتفك كده أو في إيدك، ويلكم داخل معاك، خلاك بقى آخر متعة. خرجت من الكنيسة ومن التسبيحة ومن الخيل وقلت يا ريتني ما رحت الدير، هو عايز كده، هو عايز يعصرك ويصدمك في كل حاجة كويسة علشان انت تشوف نظرة سوداء من كل حاجة. ما هو الإكليروس اهو بيعملوا بيعملوا بيعملوا، وانتو حضراتكم يعني هيجين علينا وعلى الكنيسة زي الفل الايام دي، وعمالين تعملوا جروبات على الفيسبوك، وعمالين كل غلطة يعني ما تسويش حاجة نلاقيها بقت قنبلة موقوتة انفجرت، والشيطان عمال يشتغل، عايز هدفه الأساسي والوحيد هو تفتيت الجسد الواحد. لو هو دخل في مواجهة هنعرف ونقول بس ده حرب شيطان، لكن لما يستخدم البعض ويصاحبهم في الفكر وفي الهجوم وفي الهدم يبقى التفتيت بقى بطريقة غير مباشرة، محدش يعي ان احنا عمالين نعبس في جسد المسيح، عمالين نتكلم كلام غير مسؤول حتى لو بمناقشات مع بعضنا، تكون النتيجة في اخرها هي ايه؟ الهدم وليس البناء. وبعدين يجي واحد من زمايلك اللي كان بيتمنى ان هو في يوم من الايام يسلك طريق الرهبانة، فغلط غلطة عمره ان هو قال لك المعلومة دي، رهبانة رهبانة ايه ده انت مخدوع، ده فيه وفيه 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 وفيه، اصبحت انت معصر وبقيت حجر عصرة للاخرين. فانطبق علينا قول السيد المسيح: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون لانكم لم تدخلوا، قال لهم ايه؟ ولم تدعوا الداخلون كمان ايه يدخلون. يعني واحد وقف على باب الكنيسة اللي احنا فيها دي فرد ايديه كده، لا هو دخل ولا عايز حد يخش، مانع كل الناس، يا ابني وسع لنا حبيبي عايزين نخش، لا تخشوا تروحوا فين؟ ما فيش حاجة كويسة. فأعطى صورة منع الكل وبقى حجر عصرة. السيد المسيح في الآخر قال إيه؟ ويل لمن تأتي من قبله العصارات. أرجوكم أما نشوف أي موقف نقيمه التقييم الصحيح، ونرجع للكلمة اللي قلناها في الأول خالص لكل قاعدة، إيه؟ ما ينفعش ناخد الوضع الشاذ أو الموقف الشاذ ونخليه هو القاعدة اللي نبني عليها كل فكرنا وكل تصرفاتنا، وفي الآخر نقول الرهبانة اتغيرت، الرهبان ما بقوش زي زمان، اللي احنا بنشوفه دوت مش مظبوط. جوهر الرهبانة لم يتغير في شيء، لكن دي بتعتمد على أمانتنا احنا في حياتنا الشخصية والصورة اللي احنا بنقدمها للآخرين. فأرجو ان اللي واخد فكرة يعني مشوشة او ليه اي ملاحظات يخليها لنفسه او يتناقش فيها مع من يهمه الامر، ما يبقاش الموضوع على الملأ وندوات للمناقشة والحديث ونقعد نجرح في الكنيسة وفي الإكليروس وفي الرهبنة وفي الأديورة ونقعد نقول كلام ما ينفعش ان هو يتقال لا على أضيق المستويات ولا على المستوى العام في كلامنا وفي لقاءاتنا لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.